بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 54 بعد 100، وهي بعنوان برد الأكباد عند فقد الأولاد للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
بعدما بينا تربية الأولاد والأسس التي تقوم عليها تربية الأبناء في هذا الموضوع المهم والمهم جدا والذي نحن في حاجة ماسة إليه، فلا يخلو بيت من هذا، من حاجة الأب لأن يتعلم كيف يربي ولده، وحاجة الأم إلى أن تتعلم كيف تربي ولدها. فإن المجتمع المسلم هو عبارة عن عدة أسر، فإن استقامت الأسرة وأصلح الله عز وجل حالها استقام المجتمع، فليس المجتمع إلا أسرتي وأسرتك وبيتي وبيتك. فإذا أصلح الله عز وجل الأسرة أصلح الله عز وجل بها المجتمع. تكلمنا عبر عدة رسائل عن حيثيات وأسس تربية الأبناء في الإسلام، وهذه رسالة مهمة أيضا في هذا الباب وهذا الموضوع، وهو فلذة كبدك وولدك الذي ربيته وقمت على تربيته ورعايته والعناية به مات وفقدته، فماذا أنت صانع؟ وما الواجب على الوالدين تجاه فقد الأبناء والأولاد؟ ما الواجب على الأبوين حيال ذلك؟ فاخترنا هذه الرسالة، وهي رسالة في الدعوة إلى الصبر والاحتساب، وأنك كما تعبدت بولدك لما كان حيا تعبدت الله عز وجل بتنشئته وتربيته التربية السليمة الصحيحة، فتعبد الله عز وجل كذلك بالصبر عليه. نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العادل فيما قدره وقضاه القادر القادر.
بعد مقدمتي قال: فهذه تذكرة
لأولي الألباب وتسلية لكل مؤمن مصاب، تشرح صدره وتجلب صبره وتهون خطبه وتخفف أمره ويلحظ بها ثوابه على الصبر وأجره. كتبتها على استعجال في أوائل شهر شوال لغرض اقتضاه الحال، حين بلغني موت بعض ولدي بعض السادات المحسنين والإخوان الأعزين الأكرمين، أعظم الله أجره على مصابه ولا حرمه جزيل ثوابه، ولهم التسليم لأمره والرضا بالقضاء حلوه ومره، وأخلف عليه من مصابه
وأخلف عليه
من مصابه أحسن الخلف، ولطف به كما لطف بصالح السلف بمنه وكرمه. وأقول: سبحان من يبتلي أناسا أحبهم والبلاء عطاء، فاصبر لبلوه وكن راضية، فإن هذا هو الدواء، سلم إلى الله ما قضاه ويفعل الله ما يشاء. والتعزية سنة سنية وخصلة مستحبة مرضية، ولم أجد تعزية للمصاب أعظم من آيات في الكتاب، يليها أخبار وآثار ممزوجة بحكايات وأشعار. فلخصت من ذلك ما حضرني معزوا مكرما ليكون للمشار إليه ولكل مصاب فرجا ومخرجا، ولأشارك المصاب في ثوابه وبره، لما روينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عز مصابا فله مثل أجره. أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما. وعن عمرو بن حزم.
نعم. فالتعزية سنة، تعزية المصاب سنة، ومعنى التعزية تسلية المصاب، تسلية المصاب، وهذه التسلية إنما تكون بالطريقة الشرعية لا بالطريقة البدعية. تسلية تكون بالطريقة الشرعية، تقول له ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولو زدت في الكلام ما يناسب حاله تقول له مثلا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلنا ميتون، وهذا الموت كأس وكل شاربه، وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، وغير ذلك. ولو احتجت الزيادة على ذلك أيضا بأن تذكر له بعض القصص، إذا كان ولده مثلا شابا تقول: والله أنا سمعت أمس أن بعض الشباب كان يركب مثلا سيارة وكذا، كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة ماتوا في حادث واحد مثلا، مما يصبر الإنسان، لأن الإنسان إذا رأى هذا المصاب مصابا في الآخرين تسلى وصبر. فلك أن تختار من الكلام الذي تهون به على المصاب مصابة، لك أن تختار ما شئت، وليس بلازم أن تكون كلمة معينة. ولو قلت له البقاء لله لا بأس، البقاء لله عز وجل، وكلنا ميت وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما كلمة البقية في حياتك فالأولى ترك هذه، الأولى ترك هذه، وإن أجزاء بعض العلم إلى أن الأولى تركها، الأولى تركها، وأن تقول له ما قاله صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر من الكلمات ما تصبر به هذا الرجل في مصابه. هذه التسلية يا أخواني لا شك أنها تشد من أزر المسلم، والإنسان لا يدرك قيمة التسلية والتعزية هذه إلا إذا مات له ميت. فقد يأتيه واحد يذكر له كلمات تصبره حينما تبين له أجر الصابرين، وحينما تبين له ثواب الصابرين وكذا، لأن الإنسان قد يغفل عند المصيبة، المصيبة لها صدمة، فقد يغفل الإنسان عند المصيبة أن يقول كذا أو يقول كلمة طيبة. فلو علمته وأرشدته ووجهته إلى ما ينبغي أن يقوله، وبينت له الاحتساب وفضل الصابرين، قال سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وتقول له لو جزعت، لو بكيت، لو فعلت ما فعلت، ما رجع ولدك، مات ولدك خلاص. فإذا كان قد مات ولدك وقد فقدته فلا تفقد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. انفرد ابن ماجه بإخراجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي برزة،
والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هذا المسلم له أجر إن شاء الله في تعزيته لأخيه. نعم.
وفي الباب عن أبي هريرة وأبي برزة وجابر وغيرهم رضي الله عنهم قال ذكر الآيات الواردة في فضل الصبر، قال وهذا حين الشروع في المراد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى والله يحب الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى
الصابرون. وإذا كان الله يحب الصابرين فينبغي على الإنسان أن يصبر. وما الصبر يا إخواني وما حكمه؟ الصبر هو حبس النفس، حبس النفس على ما يرضي الله عز وجل، فتحبس جوارحك عن التسخط، فلا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعوة الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وأن تحبس قلبك عن التسخط أيضا الداخلي، فتسخط على أمر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. وهذا الصبر منزلته الوجوب، فيجب الصبر، الصبر واجب، لكن الرضا الراجح أنه مستحب، والشكر هذا مستحب وهو أعلى وأعلى. لكن أن تصبر فتحبس نفسك عن التشكي وعن التسخط فهذا واجب عليك، هذا هو الحد الواجب، الصبر هذا والحد الواجب. ولهذا الناس حيال المصيبة على أقسام، منهم من لا يصبر فيكفر إذا اعترض على قضاء الله وقال يا ربي ليه أخذت ولدي، هذا ظلم، فهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله، إذا اعترض على قضاء الله وقدره واتهم الله بالظلم هذا كفر والعياذ بالله. ومن الناس من لا يصبر ولكن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ليس كفرا، كأن يلطم الخد ويشق الجيب وكذا، فهذا عاص، هذا عاص. ومن الناس من يصبر وهذا الحد الواجب، ومنهم من يرضى وهذا مستحب، ومنهم من يشكر فيشكر الله على المصيبة. ولهذا يذكرون أن امرأة قطع إصبعها فضحكت، فقال لا يرحمك الله وما يضحكك وقد قطع إصبعك، فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها. يعني لما تذكرت حلاوة الأجر وكذا صبرت على مرارة القطع. فلو أن الإنسان احتسب وصبر وتذكر هذا فلا شك أنه وإذا عرف أن هذه المصيبة تكون في ميزان حسناته فلعل المصيبة التي تنزل بك إن صبرت عليها مصيبة الولد مثلا قد يكون صبر الولد أعظم من الولد نفسه. والله عز وجل يبتلي عباده. نعم.
وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل يعطون عطاء كثيرا أوسع من أن يحسب أو يحاط به.
نعم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يكفيك هذه الآية أن الله عز وجل يعطي الصابر ما لا يحصيه من الأجر إلا الله سبحانه وتعالى. يوفى الصابر أجرهم بغير حساب. نعم.
والآيات الشريفات في ذكر الصبر كثيرات. قال: ذكر الأحاديث الواردة في فضل الصبر، وأما الأحاديث النبوية في فضل الصبر وثوابه والأمر به لمن آلمه نزول مصابه فكثيرة جدا، منها حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال:
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء. قال: والصبر ضياء. قال: هذا حديث عظيم جليل الأحكام، وهو أصل من أصول الإسلام، وفيه الإشارة إلى أن الصابر لا يزال مستضيئا بنور الهداية مستمرا على الصواب مع ما في ذلك من حصول الأجر والثواب. نعم. وأخرج مسلم.
وأخرج مسلم أيضا من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. وعن سعد رضي الله عنه:
هذا للمؤمن فقط، إن أمره كله خير. المؤمن إما في سراء وإما في ضراء، فإن جاءته السراء النعمة يعني فشكر كان خيرا له، وإن جاءته الضراء يعني المصيبة فصبر كان خيرا له. فالنبي يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. والمؤمن يا أخواني كل أمره خير، جميع أوامر المؤمن خير، إلا بس فسمى واحتسب كان خيرا له، إن طعم فسمى الله وحمد كان خيرا له، إن شرب فحمد كان خيرا له، إن أصابته نعمة فشكر كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. كل أمر المؤمن كله خير، إن كان عنده ولد هذا خير له، إن كان عقيما هذا خير له، إن كان غنيا هذا خير له، إن كان فقيرا هذا خير له. أمر المؤمن كله مبني على الخير. نعم.
وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعجبكم، إن المؤمن إذا أصاب خيرا حمد الله وشكر، وإذا أصابته مصيبة حمد الله وصبر، فالمؤمن يؤجر على كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه. أخرجه النسائي. وأقول: يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرج أو نابه طرح في الحالتين يقول الحمد لله.
وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وأخرج الحاكم أبو عبد الله في مستدركه وصحاح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. وذلك لأن الصبر يا أخواني على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولهذا الدين كله صبر، صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله. فإبراهيم عليه السلام لما صبر على ذبح ولده وامتثال أمره كان هذا نوعا من الصبر. ويوسف عليه السلام لما صبر على المرأة إذ عرضت نفسها عليه كان هذا صبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذ صبر على موت أولاده كلهم في حياته كان صبرا. وهكذا فالإنسان إذا تدبر الصبر وجد أن الصبر هو الدين كله. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم يقول: إن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام: إني باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمد الله، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. فقال: يا رب كيف يكون هذا؟ قال: وأعطيهم من حلمي وعلمي. أخرجه الإمام أحمد وأبو بكر البزار في مسنديهما، والطبراني في معجمه الأوسط، والحاكم في مستدركه وصححه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، له السخط السخط. أخرجه الترمذي.
يعني إذا هذا على خلاف معتقد الناس. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما إيه ابتلاهم. إحنا عندنا لا، إذا أحب الله قوما أغناهم. ولهذا إذا مررنا على رجل في قصور وفي دور نقول: يا سلام، الله رضى عن هذا الرجل، هذا ربنا رضى عليه من دينه من أوسع الأبواب، من أوسع الأبواب. وإذا كان مبتلا قلنا هذا رجل يبدو أن عمله غير متقبل، يبدو أن الرجل ده غير مخلص حتى ولو كان أهل المساجد والقرآن. ليه؟ لأن الله يبتليه، والعكس هو الصحيح. فالله عز وجل إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه. ولهذا النبي عاش فقيرا صلى الله عليه وسلم، كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثة وإلى في شهرين ولم يقد في بيتنا، مع أن قارون قد أعطاه الله ما من المال ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فليس الغنى دليل رضا، وليس الفقر دليل سخط، ليس المرض دليل سخط، وليست الصحة دليل رضا، بل ينظر العبد إلى حاله. إن كان على الطاعة فسواء أعطاه الله مالا أو سلبه الله مالا فلا يلتفت إلى هذا، فإن سلبه فهذه بلية فليصبر، وإذا أنعم عليه فهذه عطية فليشكر. ولا يقيس الإنسان رضا الله بالتوسع في الدنيا وعدم التوسع، فإن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن أعطاه الله عز وجل الدين فقد أحب، أما الدنيا يعطي الله لكل أحد، بل العكس، الله يعطي الدنيا للكفار أكثر من المسلمين. وانظر كيف أذن الله عز وجل ابتلى من أعرض عن شرعه بالتوسع في الدنيا. قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به ضيقنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم.
قال وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه
يعني المرأة لما قال لها النبي اتق الله واصبري لم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت وما تبالي بمصيبتي يعني إليك عني، المصيبة مصيبتي أنا. فلما ذهب قيل له إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينصحك هذا والرسول. نعم.
فقيل له إنه رسول الله فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند أول صدمة، أخرجه في الصحيحين.
يعني إنما الصبر المحمود عند أول إيه؟ الصدم، أول ما تيجي خبر خبر ولدك أو في مالك أو في بيتك أو في أي شيء، أول ما يأتيه قل إن لا وإن لا يراجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف في خيرا منها، وحينئذ يهدي الله عز وجل قلبك كما قال سبحانه ما صاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله، يعني أن المصيبة من عند الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني يثبته، وحينئذ يخلف الله عز وجل عليك بكل خير. أبو سلمة رضي الله عنه رجع يوما مسرورا إلى بيته، مسرورا جدا، وقال لأم سلمة لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يقول كذا، يقول قولا. قالت وما هو؟ قال إذا أصيب أحدكم فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. أبو سلمة فرح بهذه السنة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبو سلمة فتذكرت أم سلمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فماذا قالت؟ قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم كانت تقول ومن خير من أبي سلمة؟ من هو خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى المدينة إلى الحبشة وكذا، ثم ما هي إلا أيام حتى أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، فأبدل الله عز وجل أم سلمة بخير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومعنى إنما الصبر عند أول صدمة، وفي رواية عند الصدمة الأولى، أن كل ذي مصيبة آخر أمره الصبر، ولكنه إنما يحمد عند حدتها ووفور شدتها، لأن مصير ذي الجزع إلى السلوان ولو أقام على قبر ميته مدة زمان. روينا أن الحسن بن الحسين بن علي رضي الله عنه لما مات ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول الأهل وجدوا ما فقدوا، فأجاب آخر بل يأسوا فانقلبوا. علقه البخاري في صحيحه. وفي رواية لما تسلت وقلعت الخيمة سمعوا هاتفا يقول ولا يرون أحدا، أدركوا ما طلبوا بل يأسوا فانصرفوا.
نعم، ولهذا كان الصبر عند الصدمة الأولى، لأن حال الإنسان إلى الصبر، ما في واحد يموت وراء ولده، يبقى زمان وبعدين يصبر خلاص، ماذا يصنع؟ هذا غير مأجور، إنما الأجر إيه؟ مع قوة المصيبة، وإنما هذا يكون في أولها، أول ما يصلك الخبر قل ما تحب أن يكتب لك في صحيفتك. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرهم في مصيبتي واخرف لي خيرا منها. نعم،
والأحاديث في ذكر الصبر وفضله كثيرة، اقتصرنا منها على هذه النبذة اليسيرة. قال: الصبر والزهد في الحياة. ومعنى الصبر لغة الحبس، ومداره على أركان ثلاثة: إمساك النفس عن التسخط بالقضاء، وحبس اللسان عن القول السيء والبذيء، وتقييد الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب وتسويد الفناء. فإذا قام الإنسان بهذه الأركان حاز فضيلة الصبر الذي هو نصف الإيمان، وانقلبت محنته منحة عظيمة، واستحالت بليته عطية جسيمة، وصار ما كرهه محبوبا، وللأجور العظيمة حائزا مصيبا. أخرج الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك.
نعم، ما ورد في ثواب المصاب من أجر،
ما ورد في ثواب المصاب من أجر، وما ورد من المأثور فيما للمصاب من الأجور أحاديث جمة مصرحة بحصول الثواب والرحمة، منها ما أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب به. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا، ما لم ينزل ما أصابه بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء
أشد الناس ابتلاء. الأنبياء يبتلى الإنسان يا أخواني في ماله، في نفسه، في ولده، في وظيفته. الابتلاء هذا قرين الإيمان، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخطأ من زعم أن الإنسان إن آمن عوفي من كل ابتلاء، خلاص يبقى لا مصائب لا كذا، ولده سينجح في الثانوية العامة ويجيب 100%، زوجته سوف تلد توأما في كل مرة، فقره سيبدل إلى غنى. لا، أخطأ من زعم ذلك وأخطأ من ظن ذلك. ولو كان هذا دليل رضا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أغنى الناس، ولتحولت له جبال الدنيا ذهبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 إلا في شهرين ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار قط. نعم،
قال الأنبياء:
فما تحول التراب ذهبا لرسول الله حتى يتحول لك أنت. واحد مثلا جاي الدرس اليوم، ولك أنا أسمع درس علم، وجاء الدرس بسيارته فحصل أن انكسرت السيارة، ها ماذا يقول؟ هذا من شر الدرس؟ لا، الدرس لا شر فيه. واحد جاء قام إلى صلاة الفجر في شدة الظلمة والوحل فقام وأتى المسجد فانكسرت رجله، يقول هذا بسبب صلاة الفجر؟ هذا ابتلاء لك. يا ترى ستربط هذا بالصلاة ولا تقول قدر الله وما شاء فعل؟ الحمد لله، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وكم من كسر رجل عافاك الله به من موت، وكم من فقر عافاك الله به من مرض. نعم،
قال الأنبياء: ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي الدنيا وصححه الترمذي وهو في صحيح ابن حبان.
يبقى إذن أشد الناس من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وذكر عددا من الأحاديث في هذا المعنى. طيب، الصبر على الابتلاء بفقد الأولاد.
والابتلاء في الأولاد من أعظم الابتلاء وأثقل الأنكاد، وهو نار تستعر في الفؤاد وحرقة تضرم في الأكباد، ولهذا كان
نعم لأن أغلى حاجة على الإنسان إخواني ولده، المال يذهب ويأتي، الفقر قد يتبدل، الإنسان قد يعني يريد الابتلاء في نفسه ولا يريد الابتلاء في ولده، فأصعب شيء المصاب بالأولاد، ولهذا يكون أعظم الصبر أيضا ما تعلق بهذا.
نعم، ولهذا كان ثواب الصبر على ذلك جزيلا، ويكون أجره في ميزانه يوم القيامة ثقيلا.
نعم.
أخرج النسائي عن أبي سلمة رضي الله عنه راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخن بخن بخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه.
نعم. وقال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، اللي هو: وإن منكم إلا وارد وكان عربك حتى مغضيا ثم لنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يبقى الإنسان إذا مات له ثلاثة من الولد كانوا حجابا له من النار، لكن مع الاحتساب، إنما يموت ثلاثة مع الجزع لا يؤجر على ذلك، إنما إذا مات له ثلاثة من الولد واحتسب موتهم كان له حجابا من النار. أيضا قال: وروينا من حديث علي بن عياش وثق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا كان لهما حائطا بينهما وبين النار، اللي هو الوالد والولد، يعني مسلمين عن الأب والأم، يموت لهما ثلاثة من الولد إلا كان لهما حائطا بينهما وبين النار. رحمك الله. طيب، ما جاء في ثواب السقطي. طب هل هذا الثواب الذي مضى في الولد إذا كان قد تربى ومترعرع، ولا يلحق بذلك السقط؟ يعني لو امرأة تم إجهاضها مثلا في الشهر السابع الثامن، هل يحسب هذا لها؟ ولا شرط أن يولد الولد كاملا وأن ينزل في موعده؟ نعم. وروينا
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السقط ليراغم ربه عز وجل إذا أدخل أبواه النار، فيقال: أيها السقط المراغم ربه، أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. المراغمة المغاضبة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. انفرد بإخراجه وإخراج الذي قبله ابن ماجة. وحديث معاذ أخرجه أيضا عبد بن حميد في مسنده مطولة، ولفظه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعاني الأحاديث هذه صحيحة. وأيضا السقط هذا مصاب ولا ما هو مصاب يا أخواني؟ أم تعلقت آمالها بحملها، عانت فيه الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وما زال الأمل يكبر معها يوما بعد يوم، وأب ينتظر أن يكون له ولد، وفجأة ابتلاها الله سبحانه وتعالى بهذا السقط في الشهر الثامن أو السابع، فلا شك أن هذا مصاب ولا ما هو مصاب يا أخواني؟ مصاب. فإذا صبرت واحتسبت كان لها إن شاء الله أجرا. ولهذا السقط هذا يسمى، يشرع التسمية، السقط هذا يصلى عليه بعد 120 يوما، بعد الأربعة أشهر يصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. طب هل يعق عنه؟ هل العقيقة نعق عنه؟ بعض الناس يقول: لا ما أعق، لأن العقيقة دي شكر لله على ولد، وأنا ما رزقت الولد هنا فلا تكون عقيقة. والصحيح أنه يعق عنه، أنه يعق عنه، والعقيقة هذه إن شاء الله تعالى نافعة لهذا الولد والإنسان. وإن مات هذا الولد وإن نزل هذا السقط، إلا أنه إذا صبر احتسب كان نعمة عظيمة في حقه لما انتظره من أجر عظيم، فيكون هذا شكرا لله سبحانه وتعالى أيضا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلم يؤجر على الشوكة، الشوكة تصيب قدمه، وما من هم ولا حزن ولا تعب ولا نصب إلا والمسلم يؤجر على ذلك، فما بالك بالسقط الإجهاض هذا؟ يبقى ده في ميزان حسناته ولا لا يا إخوان؟ ده ولد إن شاء الله للمرأة عند الله سبحانه وتعالى، هذا السقط ولد للمرأة عند الله وللأب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ثواب تقديم الأولاد.
وقال ليث بن أبي سليم عن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميدي لعله الحميري قال يا رسول الله ما لي من ولدي؟ قال ما قدمت منهم. وأخرج مسلم عن أبي حسان واسمه مسلم بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قد مات لبنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟
يعني يقول لأبي هريرة أنا مات لي ولدان، عندك حديث تطيب به نفسي؟ قد كان الأوائل يا أخواني يطيبون أنفسهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم يطلبون الغناء، غناء يهدي الأعصاب، غناء يريح النفس، فلا يقال هذا يريح نفسه بذكر الله عز وجل الذي قال الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بعض الناس يطلب الأنثى وراحة النفس وانشراح الصدر في ماذا؟ في موسيقى هادئة، في أسبوع إلى المصيف حيث الاختلاط، في مشاهدة التلفاز حيث تبدد الهموم، وهذا إنما ذكر هؤلاء. أما ذكر المؤمن فإنما هو الأنس بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم.
قال نعم صغارهم دعاميص الجنة، فيلقى أحدهم أباه أو قال أبوي فيأخذ بثوبه وقال كما أخذنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأبويه الجنة. قال والدعموس دويبة تغوص في الماء، وجاء في رواية ينغمسون في أنهار الجنة، يعني يغوصون في الأنهار.
يعني ولد الصغير الذي مات يأتي يأخذ إيه؟ أبويه، يأتي أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه وقال كما أخذنا بصنفة ثوبك هذا، قال فلا تنهى حتى يدخله الله وأبويه الجنة. الله أكبر. فالإنسان إذا احتسب يا أخواني كذا له الأجر العظيم. طيب، وذكر في ذلك حديث كثيرة. قال من مواقف السلف وتمنيهم موت أولادهم حينما يستحضرون هذا الأجر. ولا يخفى عليكم بقصة أم سليمة رضي الله عنها، تلك المرأة التي ما جاء في التاريخ لها نظير. هذه المرأة المباركة يوما تزوجت أبا سليم على أبا طلحة على الإسلام، وقد كان رجلا مشركا، فلما أراد أن يتزوجها قالت يا أبا طلحة يا أبا طلحة مثلك لا ترده النساء، ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم لله عز وجل وتزوجها، فكانت أول امرأة مهرها الإسلام. أيضا في قصة ولدها الذي احتسبته لما مات ولدها من أبي طلحة، مات فكتمت مشاعرها وقالت لا يخبر أحد أبا طلحة حتى كنا أنا الذي أخبره. فلما دخل أبو طلحة قال أين الولد؟ وقد كان يحبه، معروف الواحد يكون عنده ولد صغير، فين الولد وهو ميت يا أخواني؟ فقالت أم سليم هو أسكن ما يكون. لاحظوا ما كذبت، ما قالت الولد بيلعب مع رفقائه، الولد عند عمته، الولد عند خالته، قالت هو أسكن ما يكون، وفعلا هو أسكن ما يكون. فظن أنه نائم ولا شيء، ثم قدمت له العشاء وتعشى، ثم تجملت حتى وقع بها، ثم بعد كل هذا قالت له يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لهذا؟ قال لا، وليه أغضب؟ طبعا الأمر النظر سهل، زي ما احنا كده بنعزز بس الناس يعني احتسبوا كذا خلاص ماشي إن شاء الله. لكن إذا مات ولدك قد تنسى كلماتك التي كنت تعزي بها إخوانك. قالت فاحتسب ولدك عند الله. فقام أبو طلحة وقال تركتيني حتى تلطخت وكذا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، في الجماع ده، الجماع هذا احفظه يا أبو طلحة، ضع حوله دائرة حمراء، هذا الجماع ليس طبيعيا، امرأة تصبر حتى يتصل بها زوجها وابنها في ناحية من البيت، هذا لا، هذا ليس طبيعيا، هذا ما فعلته أم سليم هذا أمر لا يقدر عليه يا أخواني، لا يقدر عليه. فرزقت بولد، رزق بتسعة من الولد كلهم قرأوا القرآن. يبقى ولد بكام؟ بعشرة، ولد بعشرة، ولد بعشرة. ما أعقلها. لو أنها لطمت خدا وشقت جيبا ماذا كان يغير الحال يا أخوان؟ كان الوالد هيحيى مرة ثانية؟ أبدا. نعم.
ولقد جاء
بمواقف السلف. نعم.
ولقد جاء نعم. جماعة
هيأتي نشوف كده في آخر الباب. نعم.
قال ولقد جاء عن جماعة من العلماء والعباد تمني تقديم الأولاد لما يعلمون في ذلك المصاب من جزيل الأجر وتضاعف الثواب. قال أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمي دخلنا على ابن مسعود رضي الله عنه عنده بنون له ثلاثة غلمان كأنهم الدنانير حسنا فجعلنا نعجب حسنا فجعلنا نعجب من حسنهم فقال لنا كأنكم تغبطونني بهم قلنا إيه والله لمثل هؤلاء يغبط المرء المسلم فرفع رأسه إلى سقف بيت له صغير قد عشش فيه خطاف وباب فقال والذي نفسي بيده لأن أكون نفضت يدي من تراب قبورهم أحب إلي من أن يسقط عش هذا الخطاف وينكسر بيضه. وقال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى لأن يولد لي مولود يحسن الله نباته حتى إذا استوى على شبابه وكان أعجب ما يكون قبضه الله مني أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها. وروي أن عبد الله بن شوثب البلخي كان له ابن وقد قال
نعم وكذا ورد عن السلف. وهل في هذا يا أخواني المعنى أن الإنسان يتمنى موت والده وكذا؟ هو يتمنى ما أمنيته أن لو مات ولده أنه يصبر فيحتسب فحينئذ يكون له من الأجر الشيء العظيم. مش يقول يا ربي اقبض ولدي يا ربي اقبض ولدي. لا يا أخواني المعنى يعني المعنى أنه لأن يكون لي ولد فيموت على حسب ما قدر الله عز وجل موته فأصبر حينئذ فيكتب هذا في ميزان حسناتي أحب إلي من كذا وكذا. واضح؟ يبقى ليس يتمنى إيه؟ موت الولد لكن مع الذي يتمناه ماذا؟ الذي يتمناه صبرا عند موت ولد يقدر الله عز وجل موته فيكتب هذا في ميزان حسناته. طيب فضل الصبر والاسترجاع.
وليقل من أصيب بمصيبة أو نوع من البلاء ما أمر به من الاسترجاع والدعاء. ومن ذلك ما صح من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها.
فهذا دليل على أن المسلم إخواني مرتبط بالشرع في كل شيء. الناس اليوم يظنون أن الشرع أنك تصلي صلاة الجماعة بس، الشرع خطبة الجمعة، لكن تخرج خارج المسجد تبيع وتشتري بالشرع يقول لك يا عم الشيخ شرع ايه؟ هو احنا رايحين نصلي تسمع قرآن هو في ايه؟ في حد مات ولا حاجة؟ الناس فصلوا هذا يا اخوان، كثير من الناس فصل الشرع عن الحياة. فانت تزوجت او طلقت او اعطيت او منعت او وليت او عاديت او تجارت او لبست او شيء من هذا، لو قلت له هذا الفرح كده حرام يا اخي جايب راخصات وكذا وكذا يقول لك يا عم الشيخ يوم فرح يوم فرح ابن عبد الرحيم. يعني يوم فرح يعني يوم معصية؟ أنت فرح وكذا. تعالى ادرس الأول كيف يكون فرحك فرحا شرعيا يا أخي. سبحان الله تقدسون القوانين والأنظمة. لو جاء بعد الساعة 8-5 دقائق صلي معي وحاول شؤون قانونية، ولو جيت تقول ظلم يقولك ألا ظلم كيف ظلم؟ أنت تعرف القانون التوقيع الساعة 8 يبقى أنت الذي ظلمت نفسك. نقول آه صح أحسنت أنا الذي ظلمت نفسك خلاص تبت إلى الله لن أوقع إلا الساعة 8 في الدفتر. تحترم هذا القانون. تيجي تبني دور رابع أو خامس في شارع 6 من دور وقف صح حاضر للسلامة لا تبني دورة الخامسة. طب أنا فقير محتاج يقول لك يا أخي سلامة الناس سلامة البناء في أرض زراعية لا تبني حتى لا تلتهم البقعة الزراعية فتضيع ثروتنا الزراعية. أحسن نحن مع كل هذه القوانين التي ترعى المصلحة، لكن اعلم أنه كما تحترم القوانين وكما تحترم هذه الأشياء التي فيها مصلحة اعلم أن احترام الشرع أعظم. احترام الشرع أعظم. والشرع لا يغادر حياة الإنسان أبدا لا صغيرا ولا كبيرا إلا والشرع يأمر به. البس بالشرع يا ابني تعالى البس ثيابك لكن على وفق الشرع. يا ابني تعالى فرحك على الشرع، المئتم على الشرع، الأكل على الشرع، الشرب على الشرع، ما تأكل كما يحلو لك ولا تشرب كما يحلو لك. إذن الشرع معك في كل شيء، كل شيء بالشرع. من قال لك بأن الشرع يأخذ أجازة؟ إذا دخلت دورة المياه معك الشرع. حتى قال غير المسلم الصحابي لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. يعني كيف يصنع الواحد في الحمام ايوه يا اخوان. واحد لو دخل دورة المياه دلوقتي يدخل كيف يا اخوان؟ كيف يدخل؟ برجل اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى. من علمك؟ الشرع. طب ماذا تقول قبل الدخول؟ بسم الله، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، الشرع. طب اذا دخلت تستنجب اليد اليمنى ولا اليسرى؟ اليسرى، هكذا علمنا الشرع. طب اذا خرجت باليمنى وقلت غفرانك، هكذا علمنا الشرع. يبقى دورة المياه عندي باب اسمه باب قضاء الحاجة في الاحكام الشرعية. لو ان احدكم اذا اتى امرأته جامعها فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. الجماع على الشرع. يعني ايه فرح؟ يعني فرحي تحلل من الطعام، فرح اجيب زوجتي تكون عارية امام الناس، يعني عشان انه يوم فرح. يوم الفرح هذا يوم عبودية. من قال لك بان يوم فرح يوم معصية؟ يوم الفرح يوم عبودية، فانكم استحللتم فروجهن بايه؟ بالدقة والرنة والموسيقى والطبل، بكلمة الله. فكما كنت عبدا لله لما قلت زوجني، زوجتك بنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فقال الزوج قبلت. والمرأة لا تحل لك إلا بهذا. المرأة ما تحل لك إذا قلت زوجتك ابنتي ورجل يقول قبلت. فكما أنه ما حل لك فرجها إلا بهذا، فما حل لك أيضا إيه؟ فما حل لك أن تعصي الله عز وجل في يوم العرس. لكن للأسف الشديد الناس في حاجة ماسة إلى أن يعودوا إلى شريعة ربهم سبحانه. يا عم الشيخ ما تشددش، يا عم الشيخ الدين يسر. الدين يسر بس الدين مش إباحية. في فرق من الإباحية واليسر. انت متعرفش ان ده اليسر؟ والله العظيم لو قلنا لك هات 5000 جنيه حق الراقصات دول حطه في المسجد، هتقول يا عم الشيخ الدين يسر. انا لا اجيب ده، انا والله مديون لبتاع اللحمه، والله مديون لبتاع مش عارف ايه، والله مديون لبتاع الادوات الكهربيه، والله مديون. امال فين راح الدين؟ يبقى الدين يسر ايه بقى؟ هات ال 5000 حطهم في المسجد، ما الدين يسر. زي اللي بيعمل ميتم، لو قلت يا اخي اهم حاجه الصلاه على الجنازه والدعاء عند القبر، وروح يلا توكل على الله شوف مصالحك. ها؟ لو انت قلت له لازم انت تجيب مقرب 10,000، هقول لك يا شيخ يعني معلش الدين يسر. لكن للاسف اليوم انت بياتي بمقرب 10,000 جنيه، ولو قلت هات 5 جنيه يقول لك اللي يحتاجه المسجد اللي يحتاجه البيت يحرم على ايه؟ على المسجد. فالناس في حاجه ماسه الى تعلم الدين. نعم.
قالت رضي الله عنها: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها.
يعني يكاد تقول إيه؟ النبي يقول علمنا أن نقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. طب من هو خير يا عم أبي سلمة؟ من هو يكون أبي سلمة؟ أبو سلمة هذا أول بيت هاجر إلى رسول الله. تقول فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.
رحمكم الله.
نعم.
الحديث أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني خيرا منها. أخرجه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة.
طيب الصبر والتعزي بحسن العزاء.
ومما يؤثر من صبر من أصيب بأحبابه وتعزى بحسن العزاء عن مصابه ما صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سلمة، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاءه.
نعم. وذكرت الحديث في ذلك. نعم. وأن النبي قال: بارك لكما في ليلتكما. نعم. وخير ذلك ايضا ما قاله صلى الله عليه وسلم: ان الله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء بوجه مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا خير ما يعزي به الانسان اخاه. وكما قلنا لو زاد على ذلك بما يليق بالمقام لا اشكال في ذلك. نعم. نعمة الصبر عند البلاء.
هاتان نعمتان عظيمتان: الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. من وفق لهما فقد وفق لخير عظيم، ومن قام بهما فقد فاز بثواب جسيم وحصل له رضا الرب الرحيم. وأقول: ينال الرضا عبد يقابل نعمة بشكر، ويلقى الصبر في العسر ناصره. ومن رضي الرحمن عنه فإنه سعيد بفضل الله دنيا وآخرة. وتحقيق الصبر على المصيبة بأمور، منها النظر إلى أن المصيبة في غير الدين أهون وأيسر عند المؤمنين.
نعم. أهم حاجة المصيبة لا تكون في الدين. المصيبة في الدنيا كل الناس يجري عليه هذا. هو أنت أول واحد مات له ولد أو آخر واحد سيكون؟ هو أنت أول واحد خسر في تجارة أو آخر واحد تخسر في تجارة. المهم يا أخوانا أن يكون المصاب في الدين. ما المصاب في الدين؟ أن تكون عاصيا، أن تكون عربيدا، أن تكون شرابا للمخدرات، أن تكون زانيا بالنساء، أن تكون مبتدعا ضالا منحرفا، أن تكون إلى آخره. مصاب الدنيا هو المصاب، الدين هو المصاب العظيم. لما مصاب الدين الدنيا هذا أمر سهل. طب ومنها أن فوق كل مصيبة ما أشد منها، فتفكر المصاب في مصيبته وما فوقها فيسلو عنها. قال رجل لسالم بن عبد الله التستري رحمه الله: دخل اللص
بيتي وأخذ متاعي، فقال: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك، ماذا كنت تصنع؟
الله أكبر، الله أكبر. شوف يا أخواني هذه المعاني. قال رجل لسهل بن عبد الله: دخل اللص بيتي وسرق متاعي وأخذ متاعي، قال: اشكر الله تعالى. هتهلك يعني؟ خلاص اللص سرق، ماذا تصنع يعني؟ قال: اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك، ماذا كنت تصنع؟ هذا هو المصاب العظيم. ليس المصاب في متاع سرق، إنما في إيمان سلب يا أخواني. ولهذا قد يكون الرجل صحيح البدن ولا يصلي، ده نقمة، الصحة في حق نقمة، ورجل ما يستطيع، ما يقوى على المشي إلى السرير، ومع ذلك يذكر ربه ويؤدي الصلاة إلى آخر أنفاسه. هذا سلبت منه الصحة، وهذا أعطي الصحة، لكن أيهما أعظم يا أخواني في النعمة؟ الذي سلبت الصحة منه وما سلب الإيمان. أما الذي سلب منه الإيمان وما سلبت الصحة فهذا مبتلى، سوف يحاسبه الله يوم القيامة على صحته ويسأله: أعطيناك صحة فماذا عملت فيها؟ نعم. ومنها أنا ما قدر يكون لا محالة. ومنها العلم بأن المصائب كفارات مع أنها يسيرة فانية. نعم يا أخوان، المصيبة كفارة، وقد يرزق الله عز وجل رفعة للإنسان في صبره على تلك المصيبة. قال لطائف التعزية، وهذا من لطيف التعزية لمن حلت به رزية ومن أعظمها نفعا وأقواها للجزع رفعا، ما صح. نعم،
ما صح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لها قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول يقرأ السلام ويقول: إن الله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، فقال: حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه.
يعني النبي بكى صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة يودعها الله في قلب من يشاء من عباده. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني تبكي أنت رسول الله وتبكي؟ قال: هذه رحمة جعل الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أخرجه في الصحيحين. هذه رحمة، ولهذا لا حرج على الإنسان في البكاء، إنما الحرج فين؟ في التسخط، في الصراخ، في شق الجيب ولطم الخد. أما بكاء العين فإن الله لا يعذب على بكاء العين، إنما يعذب على ماذا؟ على التسخط. وجاء عن عبد الرحمن بن غنم،
عن ابن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: مات ابن لي، فكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل: سلام الله عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، ثم إن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية وعواريه المستودعة ما دعك الله به في غبطة
وشروح. إلى أن قال وعز إسماعيل بن هارون رجع عن ابنه فقال: والله لمصيبة في غيرك لك أجرها خير مصيبة فيك لغيرك ثوابها. وعز موسى ابن المهدي سلمان بن أبي جعفر عن ابن له مات فقال: أيصرك وهو بلية وفتنة، ويحزنك وهو صلاة ورحمة؟ يعني ابنك وهو حي وكذا وكذا، هذا بلية وفتنة، طب وإذا مات ها فهو صلاة ورحمة. يعني بالأول قوله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وبالثاني قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا حسن التعزية، يعني كنت مسرورا لما كان ابتلاء وفتنة، والآن تحزن لما صار صبرا ورحمة، لأن الله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب من فوائد البلاء
وفي الابتلاء فوائد سنية
وحكم سنية
وحكم ربانية، منها ما ظهر بالاستقراء وعلم ما فيه من النعماء، ومنها ما لم يظهر لكن ادخر الله به فضلا عزيزا قال الله غزيرا، قال الله عز وجل فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وروى الإمام أحمد في الزهد من مراسيل الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يعذب الله حبيبه ولكن قد يبتليه في الدنيا.
نعم الله ما يعذب حبيبه، ما يعذب وليه، لكن يبتليه. فالله لما أمات ولدك لا يريد الله عز وجل عذابك، وإنما الله يريد ابتلاءك ليرفع درجتك. وابنك ميت ميت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ومن فوائد الابتلاء تمحيص الذنوب والسيئات وبلوغ الدرجات العالية في الجنات، وأعلى من ذلك كله حصول رضا الله العظيم الذي هو أفضل من الجنة ونعيمها المقيم. ومنها معرفة قدر العافية لمن غفل عن إحصاء ذلك وعده، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، فيحصل بذلك الشكر الموجب للمزيد من النعم. ومنها حصول رحمة أهل البلاء الموجبة لرحمة الله وجزيل العطاء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن الدخول في زمرة المحبوبين المشرفين بمحبة رب العالمين، فهو سبحانه إذا أحب قوما ابتلاهم. يكفي أن تعلم أن هذا الابتلاء سبب في محبة الله سبحانه وتعالى. طيب ما جاء في النوح والبكاء،
وعن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضا القلب والعين من الله عز وجل ورضا اليد واللسان من الشيطان. وصح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
اللي هي من يا أخوان نائحة لي تأتي في المئتم وتولول والنساء يولولون خلفها، هذه النائحة. وكذلك المرأة المصابة التي تهيج النساء على الصراخ، هذه تأتي يوم القيامة إذا لم تتب وعليها سربال من قطران. قطران هو المازوت هذا، لأن ده أسرع اشتعالا، ودرع من جرب، هذا دليل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب. وجاء عن أبي هريرة أن النبي قال
أن أيما نائحة ماتت قبل أن تتوب ألبسها الله سربالا من قطران وأقامها للناس يوم القيامة.
وبعض الناس كان يجامل في النساء، كانت تجامل في الأحزام، هذه تأتي فتبكي بكاء عظيما وتولول، والأخرى في مئتمها تذهب كذا وكذا، حتى صار عند النساء اليوم من أتت ولم تبكي فليست حزينة. والحزن على قدر ماذا؟ على قدر الصراخ. ولهذا المرأة الآن قد تفتعل الصراخ حتى يقال فلانة هذه لم تكن كانت حزينة حزنا شديدا على زوجها. حتى لو أردت أن تصبر وأن تكتفي بدمع العين لا تستطيع الآن، لا بد تظهر الولولة حتى يقال هذه المرأة كانت تحب زوجها، هذه المرأة كانت تحب أباها، هذه المرأة كانت تحب ولدها، وهكذا. وإن الله وإن إليه راجعون. طب صح عن ابن مسعود أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غاشية فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم.
نعم، إذا الله لا يعذب بدمع العين، دمع العين هذا رحمة من الله عز وجل لا يملكها الإنسان. في أحد يملك ألا يبكي؟ لا، بل البكاء رحمة، البكاء رحمة من الله عز وجل. طيب بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة على وجه الاختصار، وهي تبين فضيلة الصبر إذا مات الإنسان ولد أو إذا أصيب الإنسان بمصاب، وأن الإنسان لابد أن يحتسب وأن يصبر وأن يعلم أن الجزع لا يأتي بفائدة، ما هو إما أن تصبر وإما أن تجزع. اجزع، ألطم خدا وشق جيبا واضرب رأسا في جدار، وبعدين فإن استطعت أن تبتغي نفقا إلى الأرض أو سلما في السماء ما تستطيع أبدا. ما يأتي واحد ما يأتي الحزن بولد أبدا على الإطلاق. ولا تحتسب واصبر حتى لا تخسر أمرين، تخسر الولد وتخسر الأجر، ولكن إذا ابتليت في الولد فاصبر حتى تنال أعظم الأجر من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.